لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، في عصر يومنا هذا الموافق 22 من شهر شوال لعام 46 و400 ألف، يسر الله لنا وله الحمد والمنة بزيارة الشيخ المبارك محمد بن جمال، هذا الشيخ الذي يحبه أهل السنة لعلمه، لسلفيته، لثباته، لنصحه، فنسأل الله عز وجل أن يزيده من فضله وأن يصلح له الذرية والطوية وأن يبارك في طلابه ومسجده، إنه ولي ذلك. وهذه الزيارة في منطقة خلع راشد، هذه المنطقة التي سميت بالحوطة، تسمية الصوفية بالنسبة إلى قبورهم أو إلى أربطتهم أو إلى غير ذلك. وكما سمعنا منه تشويه حتى للبلاد، تصور البلاد كأنها بلاد صوفية، وما علموا أن التصوف طارئ والتشيع طارئ والحزبية طارئة على البلاد اليمنية. وإلا فلأهل اليمن كانت السنة فيهم ظاهرة، ولغيرها من الفرق قاهرة، حتى تتسلطت هاتان الطائفتان فأفسدتا أيما إفساد، لا سيما في باب العقيدة والتوحيد، وهذا أسوأ الفساد في العقيدة والتوحيد. فهؤلاء عظموا القبور ونددوا ودعوا غير الله وذبحوا لغير الله وشدوا الرحال على الوجه الذي لم يرضه الله، ويفعلون من الأفاعيل ما ضاها أفعال المشركين القدامى، وغلوا في الصالحين. وأولئك يساوونهم في هذا المذهب، مذهب القبور، عظموها وعبدوها وشيدوها وحجوا إليها وذبحوا لها وأوقفوا لها الأوقاف، لكنهم في باب العقيدة أيضا ربما أسوأ. فالصوفية كثير منهم عقيدتهم أشعرية، وهي عقيدة ضلال، لكن عقيدة الشيعة الرافضة والزيدية ومن إليهم عقيدة معتزلية، فتجد أنهم ينكرون الصفات، ينكرون ما يتعلق باليوم الآخر، عذاب القبر ونعيم القبر، وينكرون الصراط والحوض والميزان والشفاعة في أهل الكبائر والنظر إلى وجه الله عز وجل إلى غير ذلك. فوقع فساد عريض في البلاد اليمنية، لكن هذه البلاد في الجملة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. ومع هذه التغطية والتعمية، إلا أنها بين الحين والآخر تظهر الدعوة السلفية بقوة ونصح وعلم ينتفع به العباد والبلاد. ظهر محمد بن إبراهيم الوزير، ظهر صالح المقبلي وإن بقي عنده بعض رواسب، لكنه أظهر ما ما يتعلق بحب الصحابة والبعد عن تكفيرهم أو تفسيقهم، وأنكر التقليد. وهكذا ظهرت دعوة محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله ورحم جميعا، حتى ضربت بعطن، إنما عاد التشيع. وإلا دعوة محمد بن إبراهيم الأمير، محمد بن إسماعيل الأمير، يعني استغرقت كثير من بلاد حاشد، ووصلت إلى الجوف وإلى القفلة وإلى لهنوم. وهكذا ما يسمى بالجنداري في زمن والد يحيى حميد الدين، كان له دعوة تدريس حتى تأثر به يحيى حميد الدين إمام اليمن بعد ذلك، إلا أنه بسبب الملك كتم وعاد إلى إظهار بعض أفعال الشيعة. وهكذا رجل يقال له أحمد محمد شاكر أو نحو هذا الاسم، شاكر رحمه الله، ترجم له الشيخ مقبل في كتابه تحفة المجيب في أسئلة الحاضر والغريب. هذا الرجل آية من آيات الله، لما رأى القبور قد شيدت والنذور تصرف لها والبدع ظاهرة والسنن مخفية، كتب إلى الإمام رسالة يدعوه فيها إلى تغيير المنكر وإلى إزالة الشركيات والكفريات والبدع. فتعاظم الإمام هذه الرسالة، يعني كيف يقول أن في اليمن كفريات وشركيات؟ فأرسل إليه وهو في معمرة، فلما صعد إلى صنعاء طالبه بإلغاء هذه الرسالة فأبى، فجمع له القضاة والعلماء في عصره لمناظرته، فاجتمعوا عدة اجتماعات، ثم قال لهم: إما أن تقولوا أن ما في رسالتي حق، وأن في اليمن شركيات وكفريات ويلزم الإمام أن يغيرها، وإما أن تقولوا ليس فيها شركيات وكفريات وتكتبوا بهذا كتابا وتوقعونه. فرهبوا أن يكتبوا، ورهبوا أن يقولوا ما في اليمن شركيات وكفريات. فعند أن أبى أن يرجع، أمره الإمام أن يرجع إلى بلده وأمرهم بهجره. فكان في فوق سطح بيته يأذن للمغرب والعشاء والفجر ويصلي ويأمن ويضم، وهكذا ترك حي على خير العمل. وبقيت رسالته حتى دونت بفضل الله عز وجل، دليل على أن هذه البلدة مباركة وولادة بالصالحين والمصلحين بفضل الله عز وجل الرب الكريم. وفعلا يعني أمور الشركيات ما أحد يستطيع أنكرها. الآن بعضهم يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكن بالتحريش. ولأهل العلم كلام، هذا يأس الشيطان، وهذا اليأس في حينه حين قوة الإسلام. لكن الواقع أنت ترى، أنت تسمع، أنت تعلم بقبور تعبد من دون الله ويذبح لها من دون الله ويحج لها كحج البيت الحرام. ولعلكم سمعتم قصيدة أبي فاطمة، ذاك الذي أعطى قصيدة في الحج إلى هود، يصرح أنه حج ويصرح بأمور كان الكثير ينكرها. ومع ذلك كما أسلفت لكم، يأتي الله بين الحين والآخر بمن يجدد هذا الدين وتعود له قوته ويعود له عزه سؤدده ونشاطه. انظروا إلى الشوكاني كيف جعله الله بين الرافضة، يدرس البخاري ويدرس غير ذلك من كتب الحديث ويظهر مذهب السلف ويأتي بأشياء كثيرة مؤلفات في التوحيد في العقيدة في غير ذلك، حتى جاء الله عز وجل بشيخنا مقبل رحمه الله، وإذا بالدعوة تنتشر انتشار عظيم، كما كان يقول رحمه الله: ما وصلنا منطقة إلا وجدنا الدعوة قد سبقتنا. وفعلا يا أخوة، ما تصل منطقة إلا وتجد الدعوة قد سبقتك، ولو إلى عامي. فالحمد لله. وهذا الأمر الذي ذكره الشيخ محمد حفظه الله، وهو وجود هذه البدع، هو قدر كوني. قال الله عز وجل: ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، أي على عقيدة واحدة وطريقة قويمة وصراط مستقيم، ولكن ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من كان من الموحدين والطائعين لرب العالمين. فهؤلاء هم المرحومون، وقليل ما هم في كل زمن وحين. ولذلك خلقهم، خلقهم للابتلاء والاختبار. فمن أخذ بسبيل المرسلين كان في مرضاة رب العالمين وموعود بجنة النعيم، ومن أخذ بطريق الكافرين كان في سخط رب العالمين ومتوعد بالعذاب والجحيم. فالله سبحانه وتعالى حين خلق الإنسان علم ما سيكون منه، ولذلك قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك قال: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فتجد المجرم في إجرامه، والظالم في ظلمه، والمبتدع في بدعته. والله يا أخوة، أحيانا نقول: لعل الداعي ما أفصح لهم، وأحيانا ربما نقول: لعل الداعي ما أخلص في دعوته أحيانا. لكن الواقع أن الشأن إلى الله، الهداية إلى الله. يعني كل واحد منا يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفصح البشرية، أخلص البشرية، أعلم البشرية، أصبر البشرية، ومع ذلك دعا أناس يعرفهم ويعرفونه، ويقرأ عليهم القرآن، هذا القرآن يصلهم، لأن الله عز وجل يقول له: قل يا محمد، قل لهم، قل لهم، قل لهم. كم؟ قريب 200 قل في القرآن، قريب 200. والله عز وجل يأمره أن يقول لهم، ويقول لهم وهم يعلمون قوله ويفهمون قوله، ومع ذلك ما اهتدوا، لأن الله قد كتب عليهم الضلالة لعلمه بهم أنهم ليسوا أهلا للهداية. فالشأن أنهم لا يزالون مختلفين إلا ما من رحم ربك. الاختلاف واقع مستمر، ولا يجوزه ويصوغه مثل هذه الآية، إنما هذه الآية إخبار وتثبيت للمؤمنين وتطمين لهم، كقول الله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ومع ذلك هذه الدعوة بفضل الله عز وجل هي نعمة من الله كريمة، يهدي لها الله من شاء من عباده، ويوفقهم ويسددهم ويعينهم ويصبرهم عليها. فمن كان من هذا الصنف فليحمد الله الذي من عليه فأفضل وأعطاه فأجزل، فليحمد الله الذي جعله موحدا ولم يجعله مشركا. أهل الشرك تأتي له بدلائل التوحيد، ويأتي لك بشبه الشيطان، تأتي له بدلائل السنة ويأتي لك بشبه البدعة، تأتي له بالنصح يأتي لك بالخيانة، لا يصلح معهم شيء. ومع ذلك يبقى المسلم داعيا إلى الله كما دعا نوح حتى يتوفاه الله. نوح مكث يدعو إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني عمر أمم، مش عمر واحد، عمر أمم، لكن جعله الله عز وجل في هذه المدة الطويلة حتى رأى حالهم ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فماذا يصنع الإنسان غير أن يحمد الله أن هداه ويشكر الله إذ اصطفاه واجتباه؟ ومن حمد الله عز وجل أن يكون قلبك يعني مستشعرا لعظيم النعمة والمنة من الله سبحانه وتعالى، وليكون لسانك ذاكرا لنعم الله عز وجل عليك، وهكذا تشكر الله فتكون جوارحك منقادة لطاعة الله سبحانه وتعالى. ونحن إذ نحمد الله عز وجل إذ جعلنا في وقت السنة فيه ظاهرة ولأعدائها قاهرة، هذه منا في حد ذاتها، وإلا كم من الصالحين من عاش معزولا عن الناس منعزلا عنهم لكثرة ما يكون منهم من الشرور والأذى، كم من الصالحين سجن وضرب وشتم، كم من الصالحين من ضاق صدره من كثرة المخالفين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يخبر الله عز وجل عن حال محمد، لعلك مهلك نفسك بسبب إعراضهم وبتأسفك عليهم، والأسف هنا بمعنى الحزن. ومع ذلك الخير موجود، الخير موجود غير مفقود، ما دامت السماوات والأراضين لا تزال طائفة من هذه الأمة على الخير ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله وهي ظاهرة. لكن يا أخوة، الانتساب إلى هذه الدعوة يتطلب منا أن نكون صادقين أولا مع الله، أن نكون صادقين مع هذه الدعوة، أن نكون حريصين على العلم والعمل، أن نكون حريصين على بث العلم والدعوة إليه، أن نكون حريصين على هداية الناس بقدر الاستطاعة، أن نلازم الرفق الشرعي، أن نجانب الغلو، أن نجالس الصالحين، أن نلزم العلم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فهذه الدعوة دعوة مباركة تقوم على العلم والعمل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فإذا وجد العلم والعمل أنت ظاهر، أنت منصور، أنت قاهر. وإذا تخلف العلم شابهت النصارى، وإذا تخلف العمل عن العلم شابهت اليهود، وإذا جمعت بين العلم والعمل فأنت موافق لسبيل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا قال العلماء: من فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. أنت أيها المسلم، أيها السني، أيها السلفي، ليس فقط في جانب واحد، في جميع الجوانب، في العقيدة اجمع بين الإثبات والتنزيه حتى لا توافق أهل التمثيل أو توافق أهل التعطيل. في التوحيد اعرف ما للأولياء من الحق حتى لا يقع منك الجفاء لحقهم ولا الغلو فيهم حتى يؤلهوا ويعبدون من دون الله ويعبدوا من دون الله عز وجل. في باب الصلاة كن العدل الخيار، في باب الصيام، في باب الزكاة، في جميع الأبواب، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص: إن لأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. نعم أيها الأخوة، هذه الدعوة التي من الله علينا بها يجب أن نحافظ عليها أشد من حفاظنا على مقل العيون، وأن نحمد الله عليها أشد من حمدنا وشكرنا له على كثرة الأموال إن وجدت، وعلى كثرة الأبناء، لأنها نعمة الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الدعوة تحتاج منا أن نكون مراقبين لله في سرنا وجهرنا، في حضرنا وسفرنا، في حال شبابنا وحال كبرنا. هذه الدعوة يتطلب منا أن نكون أصحاب عدل وإنصاف مع الموافق ومع المخالف، مع القريب ومع البعيد. نعم، ما سمي السلفي بالسلفي إلا لسيره على منهج السلف. والسلف إن رجعت إلى تراجمهم في كتب التراجم والسير تجد أنهم كانوا على شأن عظيم في عبادة الله وتوحيده، في صلاح العقيدة، في صلاح المنهج، في صلاح المعتقد، في صلاح العبادة. انظر ما يذكرونه من عن خالد القسري أنه حين سمع بأن الجعد بن درهم يعني أنكر كلام الله وزعم أنه مخلوق ذبحه وضحى به. وهكذا سلم بن أحوز قتل الجهم بن صفوان من أجل عقيدته الفاسدة. وهكذا بشر المريسي كان يتوعده بعض الأمراء، مع أن كثير من الأمراء في ذلك الزمان لا سيما المأمون ومن معه وافقوا أهل الاعتزال في اعتزالهم وفي عقيدتهم، وأصيب العلماء بكثير من العذاب وبعضهم بالقتل، لكن مع ذلك كان من الأمراء من عنده يعني فهم للعقيدة الصحيحة، وكان من القضاة من عنده فهم للعقيدة الصحيحة، وكان الناس أحد الناس عندهم فهم للعقيدة الصحيحة. يذكرون أن الإمام أحمد أوصاه شارب خمر، قال له: اصبر اصبر، فقد جلدوني كذا وكذا من أجل شرب الخمر، أما أنت من أجل الله عز وجل. فتجد في ذلك الزمن كان الناس على خير في العقيدة. فنحن سمينا بالسلفيين نسبة إلى أولئك المتقدمين، كيف تعبوا، كيف نصبوا، كيف حفظوا، كيف قالوا، كيف فعلوا. فينبغي لنا أن نسير بسيرهم وأن نكتفي آثارهم وأن نقف حيث وقفوا، كما روي عن ابن ماذا عن عمر بن عبد العزيز: حيث قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها أولى. يعني لو كان هناك علم مستور هم أولى بكشفه، وإن كانت هناك عبادة هم أحرص عليها من غيرهم، وقفوا عن علم. والحمد لله كما تقدم ونحمده فيما تأخر أننا الآن في خير عظيم، فينبغي أن نحافظ على هذه الدعوة ابتداء بطلب العلم. أنت طالب، اطلب العلم واحرص على الدرس وقيد الفوائد، وبعد ذلك اعمل بالعلم. فهذا هو السلفي، هذا هو السلفي. أما سلفي ما يتطلب العلم هذا عنده قصور بقدر عدم تطلبه، وإلا السلفي يحتاج أن يبحث عن علم السلف ويعمل بما دونه السلف وبما قالوه السلف وبما فعلوه السلف رضوان الله عليهم أجمعين، فعند ذلك تنسب إليهم، ولا يعني شيء في ذلك، بل تنسب إليهم ويتعين عليك النسبة إليهم لتتميز عن أهل البدع. الصوفي منسوب إلى الصوف، الرافضي منسوب إلى الرافض، الجهمي منسوب إلى الجهم، المعتزلي منسوب إلى اعتزال مجلس الحسن البصري من قبل عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال، الأشعري منسوب إلى أبي الحسن الأشعري، والسالمي منسوب إلى السالمي، والكرامي منسوب إلى الكرامي، وهكذا كل ينسب إلى طريقته، الأخواني إلى أخوانيته، والسروري إلى سروريته. وأهل السنة ينسبون إلى رسولهم، فإنه نعم السلف أنا لك، ينسبون إلى طريقتهم وعلمهم، ينسبون إلى اجتماعهم، أهل السنة والجماعة اجتماعهم على الحق. فإذا أنت لابد أن تسعى في نصرة هذه الدعوة، وفي كذلك القيام بهذه الدعوة ابتداء بالعلم، فما تعلمته فاعمل به، وما عملت به فادعو إليه، وإن ابتليت فاصبر، فإنه ما أتى أحد بمثل هذا الأمر إلا أوذي وعودي، ولكن العاقبة للمتقين. وعلينا أن نكثر من دعاء الله عز وجل بثباتنا على هذا المنهج القويم والصراط المستقيم، وهكذا نكثر من مجالسة الصالحين، ومنها هذه الزيارات. يا أخوة، الزيارات كم فيها من نفع، كم فيها من نفع. ربما ننهى عن أمر من الأمور ونحث على أمر من الأمور، فإذا جاءنا مثل الشيخ محمد باجمال، أو مثل الشيخ محمد العنسي، أو مثل الشيخ أبي عمرو الحجوري، أو مثل الشيخ عبد الخالق العماد، أو مثل الشيخ أبي عمار، أو من إليهم من المشايخ الذين يزورون دور الحديث، نعم، الناس الذين هم بين يديك ليل نهار يأخذون من هذا الشيخ ربما في بعضها أكثر مما يأخذون منك، وهذا من فضل الله. ولذلك جعلت هذه الزيارات امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عن الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيها، والمتزاورين فيها، والمتجالسين فيها، والمتبادلين فيها. فهذه مجالسة في الله، وحق الطريق بذل لله، وما يأتي عندك إلا وهو يحبك في الله. فنسأل الله العون والسداد، وهنيئا لكم التتلمذ بين يدي هذا الشيخ المبارك، هذا الشيخ الذي ما عرفناه إلا بدعوته. هنيئا لكم، فاستفيدوا منه وقيدوا فوائده، واحرصوا على الحفظ، فإن رأس العلم الحفظ. حرصوا على الحفظ والمذاكرة والمراجعة، حرصوا على العلم والعمل، حرصوا على تقييد الفوائد. بهذا تفلحون، وبهذا تنجحون، وبه إلى الله عز وجل تصلون بإذنه تعالى. نسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتوفانا وإياكم مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وغفر الله لنا ولوالدينا ووالديكم، ولمشايخنا ومشايخكم، ولجميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.